الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 42 من كتاب دفع هام الاضطراب للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. قال سورة لقمان قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله. الآية ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: ولو كانوا آباءهم. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين، ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من المودة، لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده، والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم، فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطل لجميع الكفار، يدخل في ذلك الآباء وغيرهم، وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم المودة، لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. ومما يدل لذلك إن إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق أن تصل أمها وهي كافرة. وقال بعض العلماء إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وهذه مسألة مهمة، فهم هذا الباب من المسائل المهمة، لأن الخوارج قد يتوصلون إلى تكفير المسلمين بمثل بعض المعاملات الجائزة، سواء المعاملات التجارية أو معاملات سياسية مشروعة أو بيع وشراء ونحو ذلك. فالمودة من أعمال القلوب، ولا يلزم أنك إذا تعاملت مع يهودي أو نصراني أن تكون كافرا، إذ لا يلزم أن تكون مودا لدينه، محبا لدينه، حتى وإن وقعت محبة طبيعية لا يلزم منها المحبة الدينية. ومع ذلك إذا استطاع الإنسان أن يتميز عن اليهود والنصارى ويتميز عن غيرهم من المبطلين فعل، فإن المجالسة والمصاحبة قد تؤثر، لا سيما مع ضعف الاستقامة عند كثير من الناس. أما إذا كان الإنسان حريصا على الدين، فربما تكون معاملته من أسباب هداية الكافرين. وقد ذكروا أن النصارى يعلمون من إليهم بغض هذا الدين، وهذا واقع، ويحذرونهم من المسلمين بأمور غير واقعة أصلا. ومن عجيب ذلك أن رجلا كان يشتغل في التجارة أراد أن يتشارك مع رجل من المسلمين، فغضب ولده، فكان ولده قسيسا: كيف تشترك مع المسلم في تجارة؟ قال: يا بني، هو إنسان طيب وعنده خبرة وعنده كذا. فما زال الولد في شدة حتى كان اليوم الموعود للقاء، فالتقى الأب مع ولده بذلك المسلم من بلاد مصر، عامي، لكن سبحان الله الهداية من الله. المهم، حين التقوا وتصافحوا تكلموا في بعض شأنهم، ثم هذا القسيس النصراني أراد أن يدعو المسلم إلى عقيدته، فقال له: تؤمن بنوح؟ قال: نعم. قال: تؤمن بإبراهيم؟ قال: نعم. قال: وموسى وعيسى؟ قال: نعم. وقبل ذلك بإسحاق وإسماعيل؟ قال: نعم. تؤمن بالتوراة؟ قال: أؤمن. تؤمن بالإنجيل؟ قال: أؤمن. قال: سبحان الله، أما هذا سهل يدخل في النصرانية، يعني بما أنه يؤمن بهذه كلها ما باقي إلا يدفه إلى النصرانية دفة. واستمر يطمع في المسلم وتغير أسلوبه مع المسلم، والمسلم عامي، مع أن يعني الرجل أراد أن يأتي بشبهه ونصرانية وكن عيسى إله، ما التفت إلى هذا، المهم بقوا على ما هم عليه. ويراقب المسلم، يعني يصلي كل يوم 5 صلوات، وأيضا في باب الأمانة، في باب الصدق، في أبواب عجيبة تعجب. وإذا به يتأثر به بعد أيام أسلم ودخل في الدين، وسبب إسلامه قال عجبت منه، يعني رجل طويل وقوي وعريض ويسجد في الأرض، كيف يسجد في الأرض ويدل نفسه إلى هذا المستوى؟ هذا دليل على شيء عظيم عندهم. فما زال ما زال ما زال حتى هداه الله الإسلام. فالشاهد، إذا ابتلي المسلم بمخالطة الكافرين فلا أقل من أن يكون داعيا إلى الله بفعله، بثباته، بصدقه، ببغضه لهم بقلبه. لا يستقيم الإيمان مع محبة الصليب، مع محبة عابد الصليب لدينه، مع الإيمان بالتوراة والإنجيل المحرفة. إنما نؤمن بهما في الجملة. فستجد التأثر، لكن الواقع أن كثير من المسلمين يذهب إلى بلاد الكفار هو الذي يتأثر. وإذا به يقول كلنا أصحاب دين سماوي وكلنا للجنة، ومن هذا الكلام الذي لا ينفق إلا على جاهل بعقيدته أو فاسد في عقيدته. الذي جرنا إلى هذا أن قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا لا يلزم منه المودة للأبوين الكافرين والمحبة لهما، بل صاحب بالمعروف مع تميزك، مع ثباتك، مع نصحك، مع أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. إلا أن النصح إذا كان في باب الأبوين ينبغي أن يكون برفق، كما قال الإمام أحمد في فتوى له: أرأيت إن رأيت أبوي على معصية؟ قال: لا تغلظ لهما، لا تغلظ. كأنك تتخاطب مع إنسان غريب، تمكنه أنت فاسق، أنت كافر، أنت ضليل، أنت كذا. لا، خاطبه بالرفق والمعروف والإحسان والدعاء بالصلاح، وإن شاء الله أن ذلك يؤثر. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولده، وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عملهم أي الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة إقرارا لعيون الآباء بوجود الأبناء معهم في منازلهم من الجنة، وذلك نفع لهم. وهي قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأيضا مفهوم الآية أن الابن لو كان صالح وكان الأب دون ذلك أنه يرفع ليقر ولده بأن يكون أبوه المسلم معه في تلك الدرجة. ووجه الجمع أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية، وقوله تعالى: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان، فهي أخص من الآية الأخرى، والأخص لا يعارض الأعم. وعلى قول مفسر الآية بأن معنى قوله لا يجزي والد عن ولده لا يقضي عنه حقا لزمه ولا يدفع عنه عذابا حق عليه، فلا إشكال في الآية. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح في سورة النجم في الكلام على وأن ليس الإنسان إلا ما سعى إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.